السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على سيد النبي، اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، اللهم صل على النبي محمد ما حج حاج أو اعتمر، وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تستخرج مني الليلة ما ترضى به علي. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك، اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك، اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، واجعل لنا في قلوب الصالحين ودا برحمتك يا أرحم الراحمين. مرحبا بكم، مرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي بإذن الله هنعيش مع قصة سميتها قصة قائد العمليات الخاصة. قائد العمليات الخاصة، قصة لقائد عمليات، قائد عمليات خاصة في الإسلام. ولا تستعجب من هذا الاسم، هتوافقني بعد لما تسمع القصة، فعلا ستوافقني على هذا العنوان. إيه القصة يا حبيب؟ القصة أخرجها الأئمة الكبار، الإمام أبو داود والإمام النسائي في السنن، والإمام البيهقي أيضا في الشعب، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه. يروي لنا قصة من قصص قائد عمليات خاصة تحت إيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول: كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه مرثد، يدخل حصون الأعداء، فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى مكة ليأتي بأسير. فلما خرج الرجل ونزل مكة واقترب من الحائط الذي فيه الأسير، تعرضت له امرأة بغي تدعى عناق، كان يعرفها في الجاهلية، فقالت له: مرحبا وأهلا، هلم فبيت عندنا الليلة. قالت له: ليلتك هنا والمبيت الليلة دي عندنا، مرحبا وأهلا. وفي رواية أنها رأت ظله فاقتربت فعرفته، فقالت: مرحبا وأهلا. قال: مرحبا وأهلا. قالت: هلما فبيت عندنا الليلة؟ فقال لها: إن الله حرم الزنا. فقالت وهي تصرخ: يا أهل الخيام، رجل يأخذ أسراكم. فخرج له من أهل الخيام فرسان، فتعرضوا له، فذهب مرثد وهم خلفه، يعني كأنه جري منهم، هرب منهم، حتى نزل في إثر صخرة، فنزل تحتها، يعني كأن الصخرة دي كده صخرة في كهف كده تحت الصخرة دي، فنزل تحتها فاختبأ، فوقفوا يبحثون حتى ملوا، أي ملوا من طلبه، زهقوا، قعدوا يدوروا، قال لك ده الأرض انشقت وبلعته، ما احناش لاقيينه، وراح فين الراجل ده؟ ووقفوا يتبولون عند هذه الصخرة وهو تحتهم، وأثر البول ينزل على رأسه. طبعا كأن هذا الكلام حكاه سيدنا مرثد لسيدنا عبد الله بن عمرو اللي هو بيروي لنا هذه القصة. انظروا يا أحباب ما تحمله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم علشان يبقوا رجالة بجد وأهل للمسؤولية اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيأمرهم بيها أو بيحملها لهم. وقفوا الجماعة الأعداء المشركين دول اللي كانوا خارجين ورا سيدنا مرثد مفكرين ان هو سارق، او عرفوا ان هو جاي ياخذ الاسير اللي هم حابسينه، وقفوا يتبولوا، واثر البول ده او شيء منه نزل على راس سيدنا مرثد. وبعدين بعد قليل انصرفوا، رجعوا الى خيامهم. ثم عاد مرثد مرة أخرى إلى الحائط. في الوقت ده خلاص بقى كانت عنق فقدت الأمل وقالت ده هو كده جري واختبأ، كفاية اللي حصل له. عاد مرة أخرى سيدنا مرثد ليقوم بالمهمة الخاصة، العملية الخاصة اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان أمره بيها، إنه ينزل مكة يجيب فلان الفلاني المأسور في الحتة الفلانية، اتصرف. وهو أهل لذلك، سيدي مرثد الغنوي رضي الله عنه وأرضاه. وحنتكلم دلوقتي إن شاء الله ونقول، ما تستعجلش، حنقول مين هو سيدنا مرثد واسمه إيه، ويا ترى هو أبوه كان من الصحابة ولا لا، أو مين اللي أسلم من أهله وهاجر إمتى لسيدنا النبي، حنقول الكلام ده دلوقتي، ما تستعجلش. صلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. المهم رجع ودخل هذا الحائط جواه حصن وسجن، عاملين سجن كده وحبسين فيه الأسير اللي سيدنا النبي عايزه. يدخل جواه يتسلل بداخله سيدنا مرثد الغنوي ويجلب هذا الأسير، والأسير مكبل مكتفينه من إيديه ورجليه، ومش بشوية حبال بقى، لا بسلاسل. طب السلاسل دي عايزة تتفك، هيقف يفكها هنا في المكان هيتأخر هيتعطل، ممكن حد يحس بيه. فقام عمل إيه؟ فحمل الأسير على كتفه، شالوا، هيشيلوا من مكانه من السجن اللي هو كان فيه وهو مكبل علشان يحل هذا الوثاق بعيد، شالوا على كتفه وانطلق بيه في الصحراء حتى ابتعد عن المكان تماما، ثم أخذ يفك وثاقه، ثم حمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدوا بقى ليؤدي الأمانة والمسؤولية بين إيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال له فضل يا سيدي تؤمرني، أنت تؤمرني أمر اللي طلبته أهو. ثم قال يا رسول الله أريد أن أنكح عناقا. وعناق هذه امرأة في الجاهلية وكانت معروفة، امرأة جميلة جدا حسناء، اي حد يتمنى انها يعني تفتح له باب ود. فقال له عناق، كانه بيقول له يعني انت عارف عناق يا رسول الله، عايز اتجوزها، ينفع يا سيدي؟ فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم. فانزل الله تعالى آية هي مطلع سورة النور، قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مرثد الغنوي ورد عليه على سؤاله وقال له لا تنكحها فإن الله حرم ذلك على المؤمنين. قال له لا ما تجوزهاش، تسألتيني قبل كده وانا سكت وانت منتظر مني الرد، وانا بعتلك علشان اقولك الرد اهو، الرد قال الله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وأنت الآن رجل مؤمن وهي ما زالت على الشرك، حرم ذلك على المؤمنين. طبعا هنا سؤال، هو لو واحدة وقعت في هذا الفعل الفاحش فعلته ثم تابت وأنابت إلى الله وأظهرت توبتها والتزامها، ينفع أنها تتجوز رجل طيب من الطيبين؟ آه. طب هي شرط يعني أنها تعرفه تاريخها الأسود قبل كده؟ لا، مش شرط ولا حاجة، لأن توبتها بينها وبين الله عز وجل، وربنا هو اللي هيحاسبها عليها ونحن لنا الظاهر. أمال هنا ليه سيدنا النبي قال له لا، لا تنكح عناقا، ما تتجوزهاش، وحرم ذلك على المؤمنين، لأنه كان في الوقت ده هو على الإيمان وهي ما زالت على الكفر، فلا هي تائبة ولا هي مسلمة. الشاهد هنا يا أحباب، هذه القصة الطيبة الجميلة اللي أخرجها الأئمة في كتبهم سمناها قصة قائد العمليات الخاصة. لما نتكلم بقى عن سيدنا مرثد الغنوي اللي هو بطل قصة الليلة دي، نتأكد ونعرف ان الرجل ده فعلا كان صاحب مهمات خاصة. سيدنا مرثد الغنوي اللي النهاردة ممكن لو قلت لحضرتك بعد اذنك اقرب ورقة وقلم قريبة من ايديك هاتهم، وجبت ورقة وقلم وقلت لحضرتك لو سمحت اكتب لنا سطرين عن سيدنا مرثد الغنوي، اللي انت تعرفه عن سيدنا مرثد الغنوي، ممكن هتلاقي أغلبنا للأسف الشديد ما يعرفش يكتب 3-4 سطور عن سيدنا مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ لأنه كان يعد من المغمورين في الصحابة، الله يعرفه، رسول الله يعرفه، الصحابة الكبار يعرفونه، لكنه لم يكن مشهور كغيره من مشاهير الصحابة زي سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبو عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد. في الناس دي ناس كانوا مشهورين، كانوا معروفين، الصغير والكبير في الصحابة وحشاهم أن يكون فيهم صغير عارفين من فلان من فلان من فلان. إنما سيدنا مرثد بن أبي مرثد الغنوي الكلام عنه في كتب التاريخ محتاج واحد بمنقاش يقعد يحفر ويطلع الكلام من بطون الكتب. وده اللي انا بحاول ان انا الفت انتباه حضراتكم، واحاول ان انا الفت انتباه الجماهير اليه في خطب الجمعة في الفترة الحالية وايضا في الحلقات، لان انا مقتنع ان ممكن يكون اللي بيسمعني في الجمعة غير خالص اللي بيتابعني او بيسمعني في الحلقات التلفزيونية المباركة دي في برنامج قصة مع حبيبي عليه الصلاة والسلام. لكن بلفت انتباه حضراتكم ان في جيل الصحابة فيهم ناس كتير قوي احنا مقصرين في معرفتنا بيهم، دول اجدادنا وتاريخهم مشرف، وهم اولى بالعلم والمعرفة، اولى الناس نعرف تاريخهم ونحفظه ونقراه ونسمعه لأحبابنا والأولادنا ونربي عليه الأجيال، سيدنا النبي ومن معه من الصحابة. فالمفروض ان احنا نعمل زي واجب كده عملي في بيوتنا، ان حضرتك بتقرأ عن صحابي من الصحابة وتكلم ولادك عنه. ليتنا نفعل هذا. اذا ما كنتش هتقعد تعمل مقرأة في البيت كده تقرأ فيها عن حد من الصحابة، او تجيب مجلد لحد مثلا او مجلدين اتكلموا عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وتقعد تقرأ مع ولادك كده كل يوم صفحتين، ما فيش عندنا وقت للكلام ده. لو ما عندكش وقت للكلام ده او بتزهق من القراية، النهاردة الدنيا بقت سهلة جدا وما ايسر ذلك. اذا حد من ولادك بيحب يقرأ ابعت له كل يوم صفحة على تليفونه، بيحب يسمع ابعت له حاجة عن حد من الصحابة رضي الله عنهم وارضهم، او انت اتعلم واقرأ بارك الله تعالى فيك، اعرف تاريخ اجدادنا الصحابة وقول الكلام ده على سبيل القصة والحكاية لأولادك وانت قاعد معهم بتتسامر بعد لما ترجع من شغلك، او وانت متجمع انت وهم على حاجة حلوة بتاكلوها او على غدوة او على عشاء مثلا، تقول لهم اما انا النهاردة قرأت معلومة مرت عليا عن سيدنا مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، اكتشفت ان كان راجل جميل جدا، كان بيتميز بكذا وكذا وكذا وكذا، اتولد سنة كذا، كان ليه اخوات كذا، هاجر للنبي سنة كذا، كان ليه موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم جميل قوي زي موقف كذا، اتعلم منه الشيء الفلاني، استشهد سنة كذا. وانت لخصت كل ده اللي هو الكلام اللي احنا هنقوله مثلا في الحلقة دي، انت لخصته لولادك في 5 دقائق او 3 دقائق وانت قاعد بتاكل حاجة حلوة معاهم. كده انت عملت في نفسك خير، وايضا قدمت جميلا الى مراتك او ولادك او الى اهلك، ابوك وامك واخواتك، وهذا شيء طيب يا احباب ينبغي ان نهتم به وان نفعله. بارك الله تعالى فيكم. القصة اللي معنا دي قصة جميلة، قصة قائد العمليات الخاصة سيدنا مرثد ابن ابي مرثد الغنوي. اسمه ايه بقى؟ اسمه مرثد ابن كناز ابن حسين ابن يربوع الغنوي البدري رضي الله عنه وارضاه. قول لي تاني علشان احنا ايه يا عم، واحنا كمبيوتر هنحفظ وراك؟ انتوا ما شاء الله يعني اهلي لكل خير، وانا انت قول لي عيد وانا اعيد تاني وتالت وعاشر، ما عندناش مشكلة خالص. المهم انك انت تبقى مركز معايا، لان هذا تاريخ الاجداد، قدوتنا بعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم من عاشروا النبي وعاصروه واتبعوا النور الذي انزل معه وسمعوا منه وجالسوه وجلسوا بين يديه ونقلوا عنه وهاجروا معه وصافحوه، و أنفاسهم اختلطت بأنفاس سيد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وغزوا معه ودافعوا عن الدين وحمى الدين. أسيادنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حبهم دين، ونتقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم، ونحب من أحبهم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم. فحب الصحابة دين يا أحباب، حب الله ورسول الله وحب الصحابة هذا دين نتدين لله عز وجل به. سيدنا مرثد ابن أبي مرثد الغنوي اسمه إيه؟ اسمه مرثد ابن كناز ابن حسين ابن يربوع البدري الغنوي. مرثد الغنوي مشهور بأنه مرثد ابن أبي مرثد أو مرثد الغنوي. طب ليه كان مشهور مرثد ابن أبي مرثد؟ أبوه اللي هو سيدنا أبو مرثد، وأنا بقول سيدنا لأن أبوه كان صحابي ثبتت صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى سيدنا مرثد كان صحابي وأبوه كان صحابي وإخواته كانوا صحابة، يعني له أخ اسمه أنس ثبتت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى المدينة وغزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشره رسول الله اللي هو أنس أخو سيدنا مرثد بن أبي مرثد الغنوي، بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين أن الله قد تقبل منه، وقال له قد أوجبت اعمل ما شئت فلا عليك بعد اليوم. بعد الغزوة سيدنا النبي كلم أوس ابن أبي مرثد الغنوي اللي هو أخو سيدنا مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وقال له قد أوجبت يعني قد تقبل الله منك وأوجبت الجنة بصبرك وثباتك وإقدامك وإحسانك في هذا اليوم يوم حنين، قد أوجبت اعمل ما شئت أي في اللي جاي فلا عليك بعد اليوم. يعني كأنه يقول له قد تقبل الله منك وأحسنت في يومك هذا، جزاك الله خيرا على ثباتك وعلى جهادك وعلى صبرك وعلى إقدامك وإحسانك، قد أوجبت الجنة يعني قد وجبت لك الجنة وتقبل الله منك وكتب لك الجنة، لا عليك إن قصرت بعد اليوم. طبعا ده من باب المبالغة في البشرى يا أحباب، لكن مش معناها اعمل بقى اللي انت عايزه، اكفر كما شئت أو اعص كما شئت. الصحابة ما كانوش وش كده، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الأدب العالي المثالية العالية الهمة العالية الرجولة في شرف ومثالية ونخوة، المروءة في أعلى صورها، الوفاء كله تجده في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مبالغة في البشرى ومن شدة رجولة هذا الصحابي أوس بن أبي مرثد، أنس بن أبي مرثد الغنوي، النبي بشره وقال له قد أوجبت، اعمل ما شئت فلا عليك بعد اليوم. الشاهد أن سيدنا مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان صحابي وأبوه صحابي وأخوه كمان صحابي، واسمه مرثد ابن كناز، يبقى أبوه أبو مرثد اسمه كناز، ولكن أبوه عرف بالكنية كنا بولده مرثد، فكانت شهرته بين الناس أبو مرثد، فصار يقال مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، لكن اسم أبو سيدنا مرثد الغنوي اسمه كناز ابن حصين ابن أربوع الغنوي البدري. سيدنا مرثد بن أبي مرثد ده كان داعية من الدعاء، يتميز الثقافة العالية قوي، محبته لله ولرسول الله، محبته للعلم، وإنه فارس يستطيع أن يظهر بمظاهر الفرسان، فارس بجد، وفارس مش عادي، مش فارس طبيعي. وحاولت وأنا أقرأ في ترجمة سيدي مرثد أبي مرثد الغنوي وأنا بحضر الحلقة دي، إن أنا أتخيل شكل سيدنا مرثد بن أبي مرثد الغنوي شكله كان إيه. حقيقة يعني نفسي وخطري وذهني حدثني إن سيدنا مرثد ده كان رجل جميل، شكلا كان رجل جميل، وأنه كان شاب طويل عريض مفتول العضلات، وأنه كان بهي الطلعة، رجل حلو أوي تشوفه تحبه، تشوفه تقول ده رجل جميل، فارس شباب في ريعان الشباب، الرجولة ظهر عليه والرجولة بجمال بقى رضي الله عنه أرضاه. وأميز ما يميز هذا الصحابي الجميل سيدنا مرثد بن مرثد الغنوي الذكاء أوي، إنه ذكي جدا، والمثابرة، رجل عنده صبر ودأب عجيب. ما في أمر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر به في يوم من الأيام إلا وراح ونفذ أمر سيدنا النبي زي ما الكتاب ما بيقول، كما يقول العامة يعني، ولم يتخلى عن مسؤولية حمله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أبدا. واستشهد رضي الله عنه أرضاه في شهر صفر سنة 4 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الرجيع، ومات شهيدا برجولة رضي الله عنه وأرضاه. ولعل قصة استشهاده نقدر ان احنا نرويها، ربنا يبارك في الوقت يا رب في وقت الحلقة، ونقدر ان احنا نقولها لحضراتكم قبل ما الحلقة ما تخلص. لكن خلوني اركز هنا في سيدنا مرثد بن مرثد الغنوي اللي هو بطل القصة والقصة اللي معانا. رجل بطل جدا، مميزاته كتير قوي، مش مجرد فارس وبطل وبس، شكله مش وحش، لا ده راجل وجيه وجميل ومن الأشراف ومن بيئة طيبة، وهو صحابي وابن صحابي وإخوته صحابة ومن الأعزة، هاجر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فكان في أول من هاجر، استقبلهم في المدينة، قيل سعد بن خيثمة وقيل استقبلهم كلثوم بن الهدم. ولما سيدنا النبي بعد كده هاجر للمدينة وبدأ يؤخي بين المهاجرين والأنصار، فيضع رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار ويؤخي بينهما كما تعرفون، يوم يختار لسيدنا مرثد بن أبي مرثد الغنوي، يختار له سيدنا أوس بن الصامت. أوس بن الصامت ده رجل حيي وعباد، كأن بقى ايه، عارف انت هنا المزيج الحلو ده، كأن النبي عايز يعمل هنا مزيج حلو بين الشخصيتين في الصحبة الحلوة دي، ان ده فارس من الفرسان، قائد عمليات خاصة، رجل الايام الصعبة والمواقف الصعبة، وفي نفس الوقت عنده التزام شديد ومثقف وداعية ولسن ومجاهد من المجاهدين الأوائل، ومعه بقى راجل إيه بقى، معه راجل بقى حاجة كده كالحرير في الالتزام، حاجة راقية، جنيه ذهب، ألماظ. سيدنا أوس بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، حياء إيه وعبادة إيه والتزام إيه؟ قول زي ما أنت عايز تقول، قول في سيدنا أوس بن الصامت، فيبقى مزيج في هذه الأخوة أو هذه الصحبة. أخى رسول الله بين سيدنا مرثد بن أبي مرثد الغنوي وبين سيدنا أوس بن الصامت رضي الله تعالى عنهما. سيدنا مرثد بن أبي مرثد الغنوي كتير بقى من المواقف اللي سيدنا النبي يوجهه فيها، من ضمنهم الموقف اللي معانا ده، موقف البطولي اللي محتاج بطل مش عادي. تخيل واحد هيقطع مسافة كبيرة من المدينة لمكة المكرمة علشان يجيب واحد أسير النبي عايز الرجل ده، والأسير ده موجود إيه بقى؟ موجود عند الأعداء، عند الكفار، حاطينه جوه سجن، سجنينه في سجن أو حصن، والسجن ده جوه حائط من حيطان المشركين. طب مين يقدر يقوم بالمهمة الصعبة دي؟ يروح لها سيدنا مرثد بن أبي مرثد الغنوي لوحده بطوله، ويقوم بالمهمة دي فعلا وينفذها على وجهها. تقابله صعوبات في الطريق، يتعامل مع الصعوبات دي، تقابله فتن يبتلى بها، يتعامل مع هذه الفتن وينجيه الله عز وجل ويتمم مسؤوليته اللي سيدنا النبي أمره بيها. يوم ينزل مكة ويتسلل للمكان اللي هو فيه الأخ الأسير ده، وبعدين وهو قبل ما يوصل للمكان بحاجة بسيطة يبتلى ببلية، تطلع له بلوى. ايه البلوى دي؟ عناق ست جميلة حلوة جدا وبغي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومعروفة بقى عند الناس، وكان في الجاهلية قبل ما يدخل الإسلام كان يعرفها في الجاهلية، وهي تعرفه جيدا. يعني ده في رواية من الروايات بتقول لك ايه، رأت ظله فعرفته، شافت الظل بتاع مرثد من بعيد عرفته، قربت شوية عشان تتأكد هو ده مرثد ولا لا، فقربت شوية تأكدت ان هو، قالت مرحبا واهلا. فشوف الجملة دي يا احباب، انا لما يعني بعيش مع القصة وانا بحضرها، الجملة دي تعني بالنسبة لي كثير في الفهم، تعني بالنسبة لي ان ده كان في حالة من التعلق، ده هي متعلقة بيه، ده هي حافظاه، ده مش قادرة تنساه، ده ما صدقت انها شافته او لقيته. واسلوب الترحيب مرحبا واهلا، يعني كأن مش مجرد ترحيب، كأن وراء مرحبا واهلا شيء من الشوق، يعني اظهرته بالترحيب اللي هو ايه، مرحبا واهلا، ما قالتلوش مرثد، لا انما مرحبا واهلا، فكأن هذا الترحيب وراءه من الاشواق الكثير. فورد عليها مرحبا واهلا، انا متخيل كده بقى سيدنا مرثد ابن ابي مرثد الغنوي مش عارف يتسامر بقى معاها، ده هو كانه في هذه اللحظه، يعني انا حاسس بهذا الاحساس انه كان بيقول ايه، وانت طلعتي لي منين انت كمان دلوقتي، هي ناقصاكي، كان هذا حاله. هي تقول مرحبا واهلا بصيغه، وصيغه مرحبا واهلا بتاعت سيدنا مرثد ابن ابي مرثد الغنوي لازم تكون احنا فاهمينها مختلفه تماما. ده راجل دلوقتي يا جماعه ابدل حاله تماما الى خير حال، ده راجل مش عادي عند سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. قالت مرحبا واهلا، قال مرحبا واهلا، قالت هلما فبيت عندنا الليله. تعرف انت بقى الايه الدلع بتاع واحدة بقى دايبة في واحد كانت تعرفه قبل كده، شافته بعد مدة واتفاجئت بيه لقيته قدامها، هتعمل معاه ايه؟ بتقول له هلما فبيت عندنا الليلة. فسيدنا مرثد بن ابي مرثد عمل ايه؟ هنا التصرف السليم، قفل الباب، قال لها إن الله حرم الزنا، يعني معناها أنا ما بقيتش زي زمان، أو أنا تبت وتغيرت، أو لا ده أنا أسلمت، الوضع بقى ما ينفعش خالص دلوقتي، إن الله حرم الزنا، مش هتيجي معايا يعني؟ يعني مصر؟ هعمل لك فضيحة، هسمع الناس، اللي هي بقى ايه؟ اللي هي خصال اللي ما عندهمش مروءة، يعني لا تفعل هذا إلا من فاتها معرفة المروءة. قامت مصرخة عايزة تلم عليه الناس. قالت يا أهل الخيام، هذا رجل يريد أن يأخذ أسراكم. هتهيج عليه الدنيا كلها عشان يمسكوه، والاخر يمكن هي ايه تخلصوا منه. تقول لهم طب سيبوه بقى، انا عارفه هعمل، انا هبهدله، انا او ان يمس بسوء ويؤذى ويروح وخلاص. يا اهل الخيام، هيجت عليه الخيام، فطلع له فرسان الخيام. تعرف بقى اهل النخوه بقى لما يبقى في مثلا مشكله ولا حاجه وحد يستغيث او يصرخ يطلع مين؟ ما فيش هيطلع له العيال الصغيره هم اللي ينجدوه، يطلع له الرجاله، يطلع له الوحوش هم اللي. فطلع له ايه؟ الفرسان. فوجدوا سيدنا مرثد فعلا، لقوا ان فيه فعلا راجل واقف، يبقى اذا هي بتستغيث بحق. وراه خدهم وراه، نزل بيهم وسط الصخور في الجبل، وفي كهف كده مكان هو عارفه تحت صخرة ام اختبأ فيه، يلفوا يمين شمال يدوروا على سيدنا مرثد بن ابي مرثد الغنم، وراح فين مش شايفينه، حتى ملوا من البحث وقفوا، بعضهم حسره الماء فوقف يتبول، وهو بيتبول وتحت منه راس سيدنا مرثد ابن ابي مرثد الغنوي في الكهف تحت منه. بعد شويتين الرجاله الفرسان دول مشيوا وكانوا من خيام الاعداء، هدأت الاجواء، رجع تاني يكمل بقى المسؤولية، العملية الخاصة اللي هو جاي فيها. وهنا نتعلم من سيدنا مرثد حاجات كتير جدا، منها المثابرة في الوصول إلى المراد. خلي عندك همة عالية جدا، مش من أول مطب يتحط لك أو عقبة تتحط في طريقك تعيط أو تزعل أو تصرخ أو تشتكي. اصبر، هذا طريق اهل الصبر، خصوصا بقى الدعاء والعلماء. فضلا اي حد، الكلام ده ليك، ينفعك انت برضو. الطريق اللي انت عايز توصل له ده، الهدف اللي انت عايز توصل له ده، عايز صبر. انت مثلا لو طالب، لو باحث، طريقك ده طريق مليان عقبات واشواك، اوذي فيه ناس ودابت فيه قلوب واقدام، فاصبر. اصبر وما صبرك الا بالله. هنا نتعلم الصبر والمثابرة، وأيضا نتعلم العفة يا شباب. ما قالش بقى ده واحدة كفرة بقى وبتاع، طب ما الليلة دي ما الواحد يعيش حياته الليلة دي ودي واحدة كفرة تروح في دهية مش مشكلة، ونبيت يعني بيات طيب هلما فبيت عندنا الليلة، وبعدين نكمل بكرة مشوارنا ونقضي مسؤوليتنا ونجيب الأسير برضه نحطه من إيد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لا، ما عملش كده. أيضا القوة في الدين يا أحباب، هذه المرأة لما دعته إلى نفسها، ده بقى متوقف على الإيمانيات. يا رب ارفع إيمانياتنا يا رب. دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا يكون في ظل العرش، يا رب اجعلنا يا رب في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. قالت له هلما فبيت عندنا الليلة؟ قال لها إن الله حرم الزنا. صرخت وهيجت عليه الخيام. المثابرة لما برضو نزل برضو في الكهف، بعد مدة الفرسان رجعوا، هو رجع مرة تانية، ما رجعش للنبي بقى كده من غير ما يكمل العملية الخاصة اللي هو خارج ليها، لا، وإنما كمل في طريقه ودخل حصن الأعداء، وصل للأسير، ولما لقاه مكبل من إيديه ورجليه شالوا على كتفه، اتصرف، اتحرك، اتصرف، المهم إنك أنت تقضي الواجب العملي اللي مطلوب منك كما ينبغي. وده بقى الجندي الشاطر، أو الموظف الشاطر، مش كل حاجة أرجع للمدير، مش كل حاجة أرجع للي فوق مني، مش كل حاجة كل صغيرة وكبيرة أزهقه، لا وخليه يمل مني، لا، وإنما لازم تكون ذكي المعي، أرجع له في الشيء اللي يستحق إن أنا أرجع له، لكن الحاجة ينفع تتحل من غير مزعجه يبقى مزعجوش في الليل أو النهار. حل الموضوع وفكر بفروسية وشال الرجل الأسير على كتفه ومشي بيه في الصحراء مسافة طويلة، وبعدين لما حس كده ان المكان ده كده فيه امان وقف بقى براحته يفك القيود علشان الأسير يقدر يمشي. وصل بيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اتفضل يا سيدي هو ده الأسير اللي انت كنت طلبته مني. مين يقدر يعمل كده الا بطل زي سيدنا مرثد بن ابي مرثد الغنوي، قائد عمليات خاصة يا احباب. وبعدين بقى هو مشغول بعناق، كأن المرأة قد حركت يعني ذكرى قديمة بداخله وهيجت شوقا، فأراد أن يغلق باب الحرام ويفتح باب الحلال. فقال له يا رسول الله حصل كيت كيت كيت، ينفع اتجوز عناق ولا ما ينفعش؟ تأذن لي ان انا اتزوجها يا سيدي؟ فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سكت. مشي سيدنا مرثد ومنتظر ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يرد عليه، فينزل الله جل جلاله قرآنا يتلى الى قيام الساعة، يوجه بقى الصحابة: الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فيرسل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا مرثد ويعلمه ما نزل من القرآن ويقول له لا تنكحها، فالله قال: وحرم ذلك على المؤمنين. حين تتخير اختر المرأة الطيبة الصالحة، واصرف بصرك وقلبك وكلك عن الفواحش ما أمكنك ذلك، وإن تلبست بشر فسل الله عز وجل أن يعفو عنك وأن يغفر لك وأن يتوب عليك. أسأل الله عز وجل أن يعفو عني وعنكم وأن يغفر لي ولكم وأن يتوب علي وعليكم، اللهم أمين يا رب العالمين. سيدنا مرثد بن أبي مرثد الغنوي حضر مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام غزوة بدر، وحضر أيضا غزوة أحد وغزوة حمراء الأسد سنة 3 هجرية، ومات يوم الرجيع في صفر سنة 4 هجرية. ويوم بدر كان ليه موقف جميل جدا من أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم بدر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: من كان عنده ظهر فليخرج به، اللي عنده دابة جاهزة للغزوة يطلع بيها. فخرج أصحاب الظهور، كل واحد عنده فرس جاهز طلع بيه. طبعا ده راجل بتاع العمليات الصعبة سيدنا مرثد ابن أبي مرثد الغنوي، فالفرس بتاعه جاهز ومش أي فرس، ده فرس غير عادي اسمه السبلة. فسيدنا النبي كان بيأمر الفرسان ان كل فارس ياخد معاه واحد او اتنين ويبدله على ايه، على الفرس ده، واحد ولا اتنين يركبهم، وبعدين بعد مدة يبدله، اللي ماشي على الارض يركب مكان واحد من اللي هم راكبين على الفرس وهو ينزل يمشي مكانه شوية. الفرس بتاع سيدنا مرثد بن ابي مرثد الغنوي ركب عليه في اليوم ده يوم بدر 4 سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا أبو لبابة رضي الله عنه أرضاه، وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وسيدنا مرثد بن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه أرضاه. 4، اتنين يركبوا اللي هم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومعاه سيدنا أبو لبابة، دول في نوبة، وبعدين حينزلوا ويبدلوا مع سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا مرثد بن أبي مرثد الغنوي اللي هو يعتبر صاحب الدابة صاحب الفرس. وبعدين وصلوا لمكان، فرجع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا أبو لبابة قال له ارجع للمدينة، أمره أنه يرجع للمدينة ويكون مع الناس اللي في المدينة، لأن سيدنا النبي كان قد ترك عليهم عبد الله بن أم مكتوم في المدينة، فرجع معاه سيدنا ابو لبابه، وبقى اللي في النوبه بتاعت سيدنا النبي مين؟ سيدنا مرثد ابن ابي مرثد الغنوي. يا هناه. قبل شويه دول، قبل ما سيدنا النبي يؤمر سيدنا ابو لبابه ان هو يرجع للمدينه من الطريق، في موقف جميل قوي، جمله مشهوره قصتها هنا بقى اهي. ان اما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هيركب الدابه هو وسيدنا ابو لبابه، وبعدين بعد مده عايز ينزل بقى علشان سيدنا علي وسيدنا مرثد هم اللي يركبوا الدابه، يقوموا بادب يقولوا لسيدنا النبي ايه؟ نمشي نحن يا رسول الله، يا رسول الله انت كما انت، انت كما انت، خليك راكب يا سيدي زي ما انت، احنا اللي نمشي يا سيدي. فيقوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ يقول ما انتما باقوى مني وما انا باغنى عن الاجر منكما. وهنا درس جميل جدا جدا جدا، الجملة المشهورة دي كانت هنا في الموقف ده يوم بدر. قال لهم لو انتوا بتعملوا ده تأدبا جزاكم الله خيرا، ولو انتوا بتعملوا ده من باب ان انتوا يعني ان انا اولى منكم بالركوب علشان انا سيدنا النبي، او ان انا رجل كبير في السن ومفكرين ان انا بيا ضعف، لا، ما انتما باقوى مني، ده انا الحمد لله فيا صحه وعافيه وشباب اقدر امشي ما تحملوش همي. ولو انتوا بتعملوا ده من باب ان تؤجروا فتفعلوا ده ابتغاء وجه الله تعالى، بتريحوا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وتتعبوا انتوا علشان ربنا يتقبل منكم، عايزين الاجر، طب ما انا كمان اريد الاجر من الله. ما انتما باقوى مني وما انا باغنى عن الاجر منكما. يا الله يا احباب، لما نتعلم بقى من سيدنا مرثد وسيدنا علي بن ابي طالب في الموقف ده الادب مع الكبار، الادب مع الاكابر، الادب مع اهل الفضل، زي ما عملوا هنا مع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. ونتعلم ايضا من القدوه المثاليه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام اني ما اخدش اكتر من حقي، واني لا استعبد الناس، وانما لما حد يحاول ان هو يطيب خاطري او يريحني او يحسن الي بزياده اقول له لا، زي ما بتريحني اريحك انا كمان، زي ما بتيجي على نفسك انا كمان اجي على نفسي انا كمان، واقول له جزاك الله خيرا، واقول له لو انت يعني مشفق علي لما تشفقش علي، ده انا راحتي في راحتك. ما انتما باقوى مني وما انا باغنى عن الاجر منكما. الحقيقه الحلقه فاتت بينا بسرعه جدا، كان نفسي اعيش معاكم ومع سيدنا مرثد ابي مرثد الغنوي اكتر من كده، ولكن نعتبر ان واجب عملي ان حضرتك تدور على ما كتب عن سيدنا مرثد ابن ابي مرثد الغنوي وتقرا عنه لحد الاسبوع اللي جاي، ايه رايك؟ ممكن تحاول تبحث دلوقتي على جوجل كده من تليفونك الجميل ده وتشوف العلماء قالوا ايه في الكلام عن سيدنا مرثد، وتنقل الكلام ده في عشوه او في غدوه لاولادك، يبقى ده في ميزان حسناتك، جزاك الله كل خير. اسالكم الدعاء. الحمد لله. الحمد لله الذي جمعنا على محبه سيد البشر، ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا